الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. وإن رغمت أمور المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يذكر ما يدعو بعض الأكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم. فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أفضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أقل. فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل.
أعد.
فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل. فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل.
أنا عندي المعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل هم أضل. التكرار عندكم؟
في تكرار
واضح. نعم، هذه ميزة النسخة هذه. ويستدرك صاحبها على النسخة التي عندكم اللي كانت عندي في الأسبوع الماضي. على كل النسخ كثيرة، والتجار أكثر، ويتصيدون طلاب العلم بطبعاتهم ويعني تكثير أوراقها وتسويق الصفحات وغيرها. على كل هذه النسخة ميزتها أيضا أنها مجلدة واحدة وليست في مجلدين. الباب على ترتيب المصنف إمام الأئمة رحمه الله يقول: باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. وهذه الصفة طبعا يثبتها أهل السنة والجماعة، الصراع بينهم وبين المعطلة والمؤولة صراع قديم طويل. الصراع يزداد في الصفات اللي هم يسمونها الخبرية أكثر من غيرها، لأنهم عندهم تقسيم، قسموا صفات الباري عز وجل إلى قسمين: صفات عليها دلالات عقلية، أو كما يقول بعضهم الرازي وغيره: العقل يوجبها، يعني يوجب العقل أن تكون هذه صفات لله عز وجل، فهذه يسمونها صفات عقلية. وهناك صفات يسمونها خبرية. طبعا احنا عندنا كلها، كل أبواب الصفات بل كل أبواب الاعتقاد والغيبيات باب يقوم على الخبر، كلها المناط على ثبوت الخبر. نعم، هم يقولون لا، الصفات الخبرية جاء بها الخبر لكن العقل هذيك العقل ايش يوجبها. طيب وهذه اكثر من، يعني مو بس نقول ان العقل لا يوجبها، لا، العقل يعني يرفضها. نعم، لذلك يرون ويؤمنون إيمانا جازما بأن ثمة صفات جاءت في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تليق بالله عز وجل، لكن جاء المصيبة أنه جاء بها الخبر، مصيبة. احنا ندور الخبر حتى نثبت ما أثبته الخبر ونقف عنده وهم عندهم أن المصيبة أنه قد جاء بها الخبر. ليه مصيبة؟ لأن يقول لك الآن يجد في هذه الصفات التي ظاهرها التشبيه والتي لا تليق بجلال الله عز وجل أو لا تتفق مع تنزيه الباري تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، هنا الواجب الآن على العاقل أنه يتصدى لمثل هذه الأخبار. والعقل عندهم انقسم إلى قسمين، يعني عقلاءهم الأوائل انقسموا في تصدي العقل لهذه الصفات الخبرية التي جاءت، وطبعا منها بل لعل من أعظمها إشكالا صفة الرجل وصفة القدم، هذه من أعظم الصفات الخبرية من حيث الاستشكال العقلي. فواجب على العقل يقولون أن يتصدى لمثل هذه الأخبار والنصوص سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة تضعيفاً، إن ما استطاعوا في التضعيف وكان الخبر متقال آحاد، فحجية الآحاد ممنوعة في باب الاعتقاد، الخبر آحاد يترك، إن لم يستطيعوا لا بهذه ولا بهذه وكان الخبر متواتراً أو كان قرآناً متواتراً فالتصدي بماذا؟ بالتأويل، التصدي بالتأويل. ويقول يعني الرازي وغير والجويني أن العقلاء القدماء اتفقوا أو انقسموا إلى قسمين، قسم منهم يوجب على العقل تأويلها، تأويل هذه الصفات حتى يستقيم المعنى مع ما يليق بالله عز وجل ومع ما يتفق مع تنزيه الباري تبارك وتعالى. والقسم الآخر لا، قال يكفي للعقل ألا يؤمن بها على ظاهرها، يعني عدم الإيمان بالخبر الذي ورد، ومن ثم يفوض معناها إلى الله، لا يحدد معنى ولا يؤولها إلى معنى معين، وإنما يفوض. بل هو يقول أنه في ذاته في نفسه عندما يقرأ هذه الصفات لا يستحضر لها في ذهنه معنى. هذه كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنها من محالات العقول. لذلك يقول شيخ الإسلام يعني أسوأ من التفويض ما في، من حيث الشوف التفويض أسوأ من التأويل. ليه؟ لأنه ما يمكن للعقل أن يقرأ صفة من صفات الله عز وجل ولا يستحضر لها معنى. يعني هذا مثل اللي يقول يعني يخدع نفسه، يقول أنا هذه الصفة عندي أبدا ما في لها أي معنى، إذن لماذا اعتقدت أن ظاهرها لا يليق؟ منين؟ واضحة جدا أنهم يناقضون أنفسهم ويناقضون العقول أو يناقضون الأفهام جميعا. أنت أصلا رفضت ظاهرها لأن ظاهرها يوهم التشبيه، إذا تصورت لها معنى، فكيف الآن تقول لا أنا أقرأها وأمر عليها مرور دون استحضار أي معنى؟ هذا أمر محال، هذه من محالات العقول، ولكنهم يعيشونها، بل يعتقدون أنها هي الصواب. هذه المصيبة، الشاهد هذه الصفة عند أهل السنة والجماعة طبعا يثبتونها لثبوت النص، والنص عندنا كما سنعرف أصله حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نرى من صنيع إمام الأئمة رحمه الله أنه بدأ بذكر آية من كتاب الله عز وجل. لا شك الآية ليست نصا، الآية ليست نصا، وإحنا أظن قبل درس أو درسين ذكرنا ما يجب على طالب العلم أن يتدبره دائما، تقسيم النصوص باعتبار دلالتها على المعاني والأسماء والقواعد والأصول وغيرها. دلالة الآية على إثبات الرجل والقدم لله عز وجل ليست نصا. احنا قلنا يوم ما أظن قلنا نص ظاهر محسن مجمل ثلاثة أنواع أقواها في الدلالة النص، فاحنا نقر والعلماء ذكروا أن الآية ليست نص. لذلك كثير من العلماء رحمهم الله لم يذكر الآية. إذا جاء عند ذكر هذه الصفة وإثبات هذه الصفة يبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عنده. لكن بعض الأئمة منهم ابن خزيمة رحمه الله بدأ بالآية. الآية دلالتها ليست نصا ولكن دلالتها من باب الظاهر وما يسمى بمفهوم المخالفة، وهو أضعف أنواع استدلالات الظاهر. لذلك كثير من العلماء ما ذكروا هذا، لأن مفهوم المخالفة من أضعف أنواع الاستدلالات في باب الظاهر، في باب الظاهر. فكثير من العلماء أعرض عنه. عندنا حديث، وإحنا الأصل عندنا عدم التفريق بين القرآن وبين السنة. ما ثبت في القرآن أو ثبت في السنة بابه واحد، والواجب علينا نحوه واحد، لا نفرق. الأصل في مذهب أهل السنة عدم التفريق بين القرآن والسنة من باب الحجية والثبوت والإيمان والتصديق والعمل والتطبيق، ما في فرق. فقالوا انتهى. لماذا نذكر هذه الآية حتى يجينا واحد يقول لا هذه كيف هذه استدلالات؟ وهم عندهم أرك من هذا. يعني احنا نعتذر لإمام الأئمة رحمه الله كونه بدأ بإيش بالآية، لأن المخالفون استدلالاتهم أضعف، بس مثل ما قلت قبل قليل أنها إيش حتى يستدلون ويعتقدون صحة محالات العقول. هذا العقل يثبتها ولو شيئا يسيرا، لكن هم عندهم إيش محالات العقول مثل التفويض وغيره، وكما سنفصل إن شاء الله. فالشاهد الآية واضحة جدا، ولكن مثل ما قلنا ليست نصا فلا يحتج بها، والأصل عندنا في ثبوتها ليست الآية وإنما الحديث، حديث النبي عليه. لكن بدأ بها ابن خزيمة رحمه الله لأنها آية في القرآن، ولأنها أيضا كما ذكر المشايخ طريقته وطريقة كثير من أهل العلم، يبدأون بالقرآن ثم يثنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يثلثون بأقوال السلف الصحابة. هذه الطريقة لا شك، لذلك أراد أن يحافظ عليها ولو كان له يعرف رحمه الله أن الأصل في ثبوت الصفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ألهم أرجل يمشون بها؟ طبعا استفهام إنكار، يعني ينكر المولى تبارك وتعالى على الكفار على العباد فيما يعبدون ويطلبون منهم ويدعونهم ويرجونهم، ينكر عليهم أن الذين تدعون ليس لهم أرجل يمشون فيها ولا أيد يبطشون فيها ولا أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها. فدلالة الآية أنه اللي ما عنده هذه الأوصاف ما عنده أرجل ولا أيدي ولا أعين ولا آذان ولا أسماع، لا يصلح أن يكون معبودا يدعى ويطلب منه، واضحة؟ لكن احنا نقول يعني كما هو الأصل عندنا لا شك الأصل النصوص، ثم بعد ذلك لكن هو قدمها فقط من هذا الباب، وليس لأن الحجة بها أقوى، لا، الحجة بالحديث أقوى، لأن الحديث نص، الحديث نص على إثبات الصفة لله عز وجل. هذا فأعلمنا ربنا عز جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد له واضح. لذلك هو يقول إذا كانت معبوداتكم كالأنعام فالذين يعبدونها أضلوا منها ولا شك، اللي هو المعطلة الجهمية وكذلك اليهود والنصارى والمجوس والكفار وغيرهم. الشاهد مذهب أهل السنة إثبات الصفة لله عز وجل صفة ذاتية له جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. والأصل في ثبوتها كما ذكرت صحيح السنة، صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل والقدم عبارة عن شيء واحد وعن صفة واحدة، يعبر عنها بالرجل ويعبر عنها بالقدم على ما ذكره طائفة من أهل العلم. فنثبتها صفة لله عز وجل على الحقيقة على ما يليق بجلالته وعظمته. وأيضا يقولون في هذا الباب أن لربنا عز وجل، أن الله تبارك وتعالى له قدمان تليقان به على التثبيت. فلفظ الإفراد هو الأصل، ولكن التثنية أيضا جاءت كما سنرى إن شاء الله. وأظن ذكرنا في درس سابق أن ألفاظ التثنية هي نص في الأعداد بخلاف لفظ الإفراد ولفظ الجامع، بخلاف لفظ. لذلك يثبتون لله عز وجل قدمين تليقان لله تبارك وتعالى. والأصل عندنا في هذا الباب كما هو معروف، ما هو مشهور، التوقيف على ما هو أصل في سائر نصوص الصفات بل والغيبيات، ونمنع أنفسنا، نمنع غيرنا من القوى والقواعد العقلية أن تشتغل في أي من أبواب الغيب. وأعلى أبواب الغيب ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، نعم، فإنه أكبر الغيب سبحانه وتعالى. وكذلك موروثات الآباء والأجداد والمشايخ والطرق وغيرهم، أو الفلسفات القديمة كما هو الشأن عند أهل التعطيل وأهل التأويل. قال الشافعي رحمه الله في إثبات هذا الأصل: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، وآمنا برسول الله يعني آمنا به رسولا، وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. وذكرنا أنه قد صح في هذه الصفة نص متفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمه الله، وثبت ذلك، فما علينا إلا التسليس والتصديق والإقرار والقول والإثبات، إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وقلت ما ذكره إمام الأئمة، بعض أهل العلم زاد على قضية في باب الإثبات في الدلالات مفهوم الصفة من كتاب الله عز وجل كما هو صنيع إمام الأئمة عندنا، وهذا يريدون بذلك إثباتها على الحقيقة وأنه قد جاء التواتر بها قطعا. هذا لماذا بدأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله بالآية؟ لأنه راح يجون يقول هذا حديث، حديث أحد، طيب في البخاري ومسلم. لذلك بدأ بهم بماذا؟ بالآية. والآية طبعا ما لا ترد في باب يعني ردهم على الآحاد وغيره، ولكن المراد أنه يريد رحمه الله تأكيد الحقيقة وقطع القياس والتأويل والتحريف، لأنه كما هو معلوم لا قياس ولا تمثيل لأي صفة من صفات ربنا عز وجل، وكذلك صفة القدم له عز وجل فلا نؤولها ولا نمثلها ولا نشبهها بأقدام الخلق ولا أيضا رجله بأرجل الخلق، تعالى ربنا عن ذلك، بل نؤمن بها صفة على المعنى الواضح، وهذا معنى على الحقيقة، يعني نثبتها ونثبت معناها على الأصل الوضعي في ظاهر الوضع عند العرب، وضع هذه الكلمة للدلالة على هذا المعنى، فنثبتها لله عز وجل لا شك مع قطع كل باب من أبواب التشبيه والتمثيل والتعطيل وغيره. دون الاشتغال بإدراك كنه وحقيقة هذه الصفة كما هو سائر صفات الله عز وجل، إذ معرفة حقيقة الصفة فرع عن معرفة حقيقة الذات، ولا ندرك حقيقة ذات الله عز وجل، فمن باب أولى ألا ندرك حقيقة صفات الرب، لكن ندرك اللفظ ونثبت اللفظ وندرك المعنى من حيث الوضع اللغوي، هذا ما يجب علينا، ونثبت أيضا لوازم هذه الكلمات، نثبت المعنى على الظاهر ونثبت لوازمها، وأما ما وراء ذلك فنقطعه ولا نفكر فيه ولا نسترسل فيه ولا نشتغل. أما الخلف من أهل التعطيل، أهل التأويل، طبعا اللي اعتنى بالرد عليهم كثيرا الإمام والأئمة هم أهل التأويل، وهم الذين يعني مشاغباتهم أكثر. الفريق الآخر عطل وأراح واستراح، لكن هؤلاء مشاغباتهم لا تنتهي. نعم. أما الخلف فقد تكلفوا تكلفا عظيما، وهذا التكلف مبني على أصلهم الفاسد، لا شك أنه الأصل فاسد. ما هو الأصل الفاسد؟ يدرك فساده، فساده مدرك من قبل أصغر طالب علم، بل كما يقول بشر عثمان بن سعيد ذلك رحمه الله، فساده يدركه حتى النساء والأطفال، بس لا يزعلون النساء، ويريد التشنيع عليه، ها؟ لا شك، يعني أمر مدرك. ما هو أصلهم؟ وجوب التأويل لكل ما يوهم التشبيه. احفظها يا عبد الله. من أنت؟ أولاً قررت أن هذه الآية في القرآن وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوهم التشبيه، يعني كأنك تقول أن الله عز وجل الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وصف نفسه بأوصاف فيها قل أأنتم أعلم أم الله، واضح ولا ما هي واضح؟ واضح جدا. من أنت؟ ربنا عز وجل الذي حمد نفسه، لا أحد أحب إليه الحمد من لذلك حمد نفسه عز وجل، يصف نفسه بما لا يليق، وتجي أنت بعقلك هذا يا المسكين، تمسك هذه المسكات على قال الله عز وجل في وصفه لنفسه، أو تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول أبلغ العرب وأعلم الخلق بالله وما ينبغي لله، تستدرك على رسول الله أنه قد وصف نفسه بما لا يليق بالله عز وجل، وتروح أنت بعدين تقول له هذا ما يليق، تشيل الحق وأنت تجيب الذي يليق، قل أأنتم أعلم أم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلناها أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، هذه واحدة، وهنا أيضا قل أأنتم أعلم أم أم الرسول، لا والله الرسول أعلم بما ينبغي وما يجوز وما لا يجوز وما يليق وما لا يليق بالله تبارك وتعالى. لما جاءوه وقالوا له كلمة واحدة إنا نستغيث بك، أبو بكر يقول ها سكت، أما أنه لا يستغاث بي إنما يستغاث، هذا ما يعرف الذي يليق بالله عز وجل. تجي أنت في القرن الثالث الهجري تعرف وتستدرك على كلام الله وعلى كلام رسول الله وعلى كلام سلف الأمة، جريمة. لكن هذه الجريمة عندهم إيش؟ أصل لا يقبل الجدال، نصوص، وشاعرهم نظم يعني عقائدهم القديمة يقول وكل نص أوهم التشبيه. كان له وش النص؟ كان النص يعني آية في القرآن أو حديث عن رسول الله، ما تستعجل، وكل نص أوهم التشبيه أو فوض ورم تنزيها، لا تنزيها لله عز وجل إلا بالتأويل أو بالتفويض في هذه النصوص اللي موجودة في القرآن والسنة وتوهم وتوهم ما ليش فيها. هذه تهمة للقرآن، تهمة لكلام الله، تهمة لرسول الله، سنة النبي، تهمة للسلف، ها؟ لا شيء. لكن هذه التهم يعتبرونها ماذا؟ أصلاً لا يقبلون جدا. لذلك نقول أصل فاسد. وجوب تأويل أو تفويض كل ما يوهم التشبيه مما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأنهم آمنوا إيمانا جازما بأن في القرآن نصوصا لا يليق ظاهرها بربنا عز وجل من حيث الوصف. ما تليق. ليه؟ قال لأن فيها مشابهة مع المخلوقين، والخالق منزه عن مشابهات المخلوقين. فلذلك نقول قال في هذه الصفة العظيم لله عز وجل صفة القدم صفة الرجل. قالوا أما القدم فالتأويل ممكن. ما شاء الله. يلا بسم الله. ماذا قالوا في القدم؟ قالوا القدم معناها المتقدم. المتقدم. يعني من التقديم والتأخير. المتقدم. طيب كيف؟ ليش يصير تأويل الحديث؟ كيف تفسرون الحديث؟ قالوا يصير الحديث معناه أن الله عز وجل يضع في النار يوم القيامة خلقا قدمهم للنار لهذه العلم. 20 لفظة يلا يوصل. لماذا؟ قالوا قدم الله عز وجل خلقا خلقهم سبحانه وتعالى للعذاب، وهؤلاء هم الذين ايش؟ خلاهم في النهاية لما ألقى فيها كل الكفار جاب هؤلاء وألقاهم فيها. امسكوا كلمة فيها لأنها مهمة جدا، لأن النص ايش يقول؟ يضع الجبار قدمه فيها. فقالوا شوف قدمه يعني الخلق الذين قدم الله تبارك وتعالى خلقهم وإيجادهم، خلقهم لهذه العلة ولهذا اليوم، قام وقدهم فيها. قلنا طيب لماذا أضاف الله تبارك وتعالى هؤلاء الخلق من أهل العذاب إلى نفسه؟ احنا نعرف أن الإضافة إضافة الشيء إلى الضمير وربطها بالضمائر يكون في صلة بين الكلمة بين المضاف وبين المضاف إليه. فماذا تقولون بهذا المضاف والمضاف إليه؟ هؤلاء الذين خلقهم من أهل العذاب، خلقهم للنار، لماذا أضافهم إلى نفسه سبحانه وتعالى؟ والأصل عندنا وعندكم عند أهل اللغة أن الإضافة إنما تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، علمه، قدرته، باب صفة إلى الموصوف، أو تكون من باب التشريف والتكريم والتخصيص، خصهم بشيء مثل ناقة الله، بيت الله، بيته، كتابه، من باب تشريف وتكرسوله، فهذا تشريف، هذا لوين؟ هذيك نفيتوها انها من باب الصفة، طيب وهذه تلزمكم الثانية، فهل هؤلاء أهل تشريف وتكريم عند الله عز وجل حتى يضيفهم إلى نفسه؟ طبعا في جواب عندهم؟ ما في جواب. ما في جواب. مع أنها واضحة جدا. لذلك هذه من الأمور التي تمنع المجاز والتكوين. الإضافة. نعم، إضافة القدم إلى الرب تبارك وتعالى يلزمكم على حسب قاعدتكم إما إضافة صفة إلى الموصوف علمه قدم هذا اللي احنا نقول إلا فإضافة إيش تشريف وتكريم ناقة الله بيت الله كعبة الله ها رسول الله ها تشريف هل تتضمن تشريف؟ لو كانوا أهل الجنة كان ممكن لكن الحمد لله أنهم أهل إيش؟ أهل النار ما في جواب وهذه من الأمور التي تمنع المجاز والتأويل ولكن على الرغم عندهم بحسب قواعدهم ما بحسب قواعدنا لكن على الرغم من ذلك يؤولون لأنه عندهم هذا التأويل يوجبه من؟ العقل العقل يوجب هذا التأويل فلذلك لا بد من المصير إليه وأما الرجل قالوا لا الرجل أسهل الرواية الأخرى التي تقول رجل الرجاء قدمه ورجله وقدمه ورجله وقدمه كلاهما عند البخاري وعنده مسلم الحمد لله قالوا لا لا هذه أولا الرواية ضعيفة وردوا عليها ابن فورك وغيره قال الرواية ضعيفة ورد حتى النووي رحمه الله رد عليهم في قضية الضعف قالوا هذه لا تسلم لهم أبدا الشاهد قالوا التأويل سهل قالوا عندنا في اللغة وجدنا أن كلمة الرجل تعني الجماعة تعني الجماعة نفس الكلام راح نقول جماعة من ايش؟ قالوا جماعة من الناس فيضع الجبار رجله أي جماعته اللي هم جماعة من الناس يخلقهم لهذا الأمر فيضعهم فيها نفس الكلام راح نقوله بالنسبة لإيش؟ للإضافة الإضافة إما تكون من باب الصفة للموصوف وهذه العلاقة بين المضاف والمضاف إليه أو تكون من باب التشريف والتكريم والملكية وغيرها وهذه ممنوعة وابنين هذه قالوا بلى عندنا في اللغة وقد جاء في لا شك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الجراد أي قطعة أو جماعة من الجراد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واستشهدوا أيضا قالوا عندنا حديث وين الحديث قالوا في صحيح البخاري صح والحديث في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يبتسم من مرضه الذي مرض 18 عاما رضي الله عليه الصلاة والسلام بينما يغتسل في البرء والشفاء لما الله عز وجل قال هذا مغتسل بارد وشراب ها بينما أرسل الله عز وجل إليه رجل جراد من ذهب هكذا النص فهو في أثناء الاغتسال عليه الصلاة والسلام صار ايش؟ يلقط الجراد طيب أنت بلاء طويل 18 عام مع الشفاء لكن لما شاف الجراد الذهب ها ترك الاغتسال أو انشغل في أثناء الاغتسال بجمع ايش؟ الجراد فقيل له يعني أين أنت من هذا؟ قال ذلك فضلك يا رب هذا فضلك وهذا فضلك وأنا أجمع ما تفضلت به عليه نعم عليه الصلاة والسلام الشاهد من الحديث أرسل الله إليه رجل جراد يعني طائفة من طائفة من الجراد من الذهب صارت تطيح عليه عند الماء نعم فقال هذا أيضا نفس الشيء لكن نرجع ونقول لهم مسألة رجل لو أن الرواية وضع الجبار عز وجل فيها رجلا كان ممكن تمشي نكرة وتقدر أن تضيفها لمن تشاء رجلا من الناس رجلا من البهائم رجلا من من الجن ممكن لكن رجله أضافها إلى نفسه عز وجل فهذه أين تخرجون منها فأشياء ترجع نقول لهم الموانع كثيرة مثل ما سبق معنا في الدرس الماضي وأرجو أن نستحضرها حتى يعني نحفظها دائما ونرد على هؤلاء لأن الشغب إلى يومنا هذا شغب أهل التأويل ها شغف هذا المذهب إلى يومنا هذا. وبلغني أمس أو اليوم اليوم بلغني أن أحد هؤلاء رفع قضية في وين يا شيخ؟ في وين؟ في أمن الدولة، رفع قضية على الشيخ سالم في أمن الدولة لأنه يتكلم عن يعني هذا المذهب ويرد يعني عليهم ويبين أخطاءهم، فشغبهم كثير الشاهد. ومثل ما رفعوا على سالم يمكن بكرة يرفعوا إيش؟ يرفعوا عليه. لكن مثل ما يقولون النيابة اتركوا الأسماء وإحنا نترك الأسماء، في ناس تؤول وإحنا نتكلم عن المؤولة. شغب التأويل ما زال قائما، ومن شغبهم أنهم رافعين دعوة في المحكمة الآن وفي النيابة على أخينا الشيخ سالم المؤول. الله عز وجل سينصره عليهم، ونسأل الله عز وجل أن ينصره نصرا عزيزا ويبين يعني فضائحهم في هذا الباب، ولعلها أو رب ضارة نافعة، يعني يشتكون حتى الأمر ينشر ويعني يظهر للناس أكثر، ولله الحمد والمنة. موانع المجاز كثيرة، ذكرنا واحدة منها صحيح اللي هو مع الله، ولله الحمد والمنة. من موانع المجاز والتأويل أنه جاءت رواية يضع الجبار عليها ما هو فيها. الجماعة من الكفار، الجماعة من أهل النار اللي يخلقهم مصيرهم وين؟ في النار، ما هو على النار. فأين تذهبون؟ جاءت رواية يضع الجبار عليها قدما. وين تروحون من كلمة عليها؟ وهذا الكافر محله في النار ولا على النار؟ واضحة؟ من موانع المجاز أيضا أن الصفة وردت بلفظ الرجل ووردت بلفظ القدم. وإحنا قلنا في الدرس السابق في صفة اليد أن الصفة إذا جاءت بألفاظ متكررة متعددة التعدد والتكرار يمنع المجاز قولا واحدا، وهذه جاءت. ومن التعدد أيضا ومما يضاف إلى الموانع أنه في صفة الساق لله عز وجل، وهذه أيضا تزيد المنع منعا. فأين تذهبون من هذه كلها؟ نعم. ومن الموانع أيضا أن الذي ذهبتم إليه التكلف فيه واضح جدا، التكلف فيه واضح جدا، لأن مثل ما قلنا كلمة عليها والله لو يعني لو راحوا إلى الصين وجاءوا لن يجدوا مخرجا من كلمة عليها، ما في مخرج. ومع ذلك لماذا التكلف؟ لأنه الأصل عندهم، لأنه هذا الأصل إذا ما سووا إذا ما طبقوه على القدم والرجل انهدم صيانة على الأصل. خلنا متناقضين متضاربين متكلفين متنطعين يعني مضطربين في هذه الصفة، لكن خلي الأصل إيش؟ يسلم سلامة الأصل. هذا دليل على أنهم لا يريدون الحق، وهذا اللي رفع القضية على الشيخ سالم. أنا قلت له اترك هذا ما يريد الحق، هذا مجاهد اتركه، لكن سالم رأى أنه قد ينتصح، ناصحه اليوم المنصوح يرفع قضية على الشيخ سالم، لكن بإذن الله ينصره الله تبارك وتعالى. الشاهد يقول الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله واسعة، يقول أما تكلفهم في رجل الجراد أما تكلفهم في رجل الجراد فإنها والله مما يعني تظهر فيها شدة الغضب التي يضحك منها، يقول حتى أشد الناس حزنا. لو أشد الناس الواحد مهموم وتروح تقول له شوف الأشاعرة ربنا عز وجل يقول يضع رجله في النار ها؟ وهؤلاء يقولون رجله يعني رجل جراب ها؟ جماعة من الناس يخلقهم الله تبارك وتعالى يقول هذا يضحك منها أشد الناس حزنك إذا شفت لك واحد حزين جيب له مثل هذه التأويلات المضطربة ها؟ والتكلفات والتنطعات التي عليها هؤلاء نسأل الله أن يوفقنا يعني ونسأل يديه الشاهد هذا كانت دائما عبارة من هذه الأمور أو هذا الاضطراب يعني يضحك منه أهل الحزن والأحزان والإطراح والحق مثل ما قلنا أنه لا ما في غرابة ليه ما في غرابة؟ ليش ما في غرابة؟ أصل صيانة الأصل عندنا والأصل القائم على اعتقاد أن اعتقدوا أن النصوص ظواهرها يوهم في التشبيه لا تليق بالله وسكت عنها الرسول سكت عنها الصحابة الرسول ما حذر الرسول ما بين الرسول اللي يقول كان حقا على كل نبي أن يذل أمته وعلى كل خير وعلى كل يحذرهم من كل شر ليه ما حذرنا من آية القرآن من ياه نصوص توهم التشبيه إياكم واعتقادها والإيمان بها ما حذرنا ولا مرة واحدة فالشاهد يقول يعني هذه الأمور كلها تدل دلالة واضحة جدا أنهم تكلفوا وابتعدوا بعدا كبيرا عن الحقيقة من أعظم ومن أهم موانع لكن الشيخ ما ذكر الإمام رحمه الله هنا ما ذكرها لكن نحن نستشهد بها من أعظم موانع المجاز وإحنا سبق وأن قلنا التثنية التثنية ثبت عن ابن عباس أثر عن ابن عباس وابن عباس عندما نقول يعني معروف أنه ليس ممن يروي الإسرائيلي وهذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد والقول بالرأي يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الكرسي موضع القدمين فأثبت لله عز وجل قدمين بالتثنية وهذه التثنية من أكبر موانع المجاز وش بيقولوا جماعتين طائفتين رجلين من الجراد مجموعتين من الجراد ما يمكن ابدا ولن يستطيعوا لكن طبعا هم راح يقول لك هذا خبر احاد والاحاد لا يحتج به في الاعتقاد فهذه ايضا نص من عدد بها يمتنع ما زعموه من المجاز عندما قالوا خلقا يقدمه الله او جماعه فهل يقولون خلقين او جماعتين اثنتين او غيرها كل هذا اقول مما يعني يثبت صحة ما عليه أهل السنة والجماعة الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل ذكر الرسول ذكر ما بين ما حذر السلف الصحابة ما بينوا ما حذروا أبدا بل مضى الصدر الأول والقرن الأول والقرن الثاني جينا في القرن الثالث الهجري جاء أتباع الفلاسفة والمعطلة هؤلاء هم الذين انتبهوا إلى هذا الخطأ الذي مر على الأمة زيادة من قرنين من الزمان يقبل؟ لا يقبل لأن هذا الكلام ما ظهر إلا في خلافة بني العباس الخلافة الراشد أيام الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصدر الأول انتهى الخلافة الراشدة انتهى خلافة بني أمية انتهى بل صدر وشطر عظيم إلى ما بعد الأمين من خلافة بني العباس انتهت ما ظهرت هذه الأمور ظهرت متى في أيام المأمون بدأت ثم تشعبت واشتهرت وصار لها قواعد يعني في القرن الثالث الهجري ها كل هذا يمر على الأمة ما ينتبه أحد إلا أنتم فنقول إذا والله مصيبة إن كان هذا الخطأ مر على أولئك وأنتم اكتشفتموه فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. نقرأ ونستعرض ما ذكره ونزيد إن شاء الله يعني هذه المعاني تفصيلا. اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن حصن الثقفي.
أمية يعني مشهور، شاعر مشهور كان في الجاهلية، وشهرته كانت في الجاهلية من أهل الطائف يقولون، وقرأ الكتب القديمة للاطلاع. ولما نقول الكتب القديمة معناها التوراة والإنجيل وما يدعيه أهل الكتاب أنها من كتب النبوة. وحتى أنه ترك شرب الخمر، نعم، وأنشد كثيرا يعني ضد الخمر، وكذلك ترك عبادة الأوثان وهجر عبادة الأوثان وزجر قومه في ذلك، وكلها استدلالات عقلية. كيف نعبد هذه الأشياء؟ يعني أدرك هذه الأمور بنفسه. ولكن طبعا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمن لسانه وكفر قلبه، لأنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الخيبة، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يسلم، ومات في السنة الثانية من الهجرة، مات في السنة الثانية من الهجرة على ما هو عليه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح فيه، قال آمن شعره ولسانه وكفر قلبه والعياذ بالله. لكن له أبيات كان يستشهد بها نبينا عليه الصلاة والسلام، فيها توحيد وفيها تحريك العقول في يعني قضايا الربوبية والألوهية وغيرها. نعم،
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصمت الثقفي رجل وثور تحت
رجل يمينه،
رجل
وهذا الشاهد تحت رجل يمينه، يعني أن الله عز وجل له رجل، نعم، إثبات الرجل لله عز وجل. طبعا احنا استشهادنا مو بقول أمية، بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. نعم،
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر الأخرى وليس مرصد،
يعني صورة رجل وصورة ثور تحت رجل من جهة العرش، يعني جهة من جهة العرش، وصورة نسر وصورة ليث الأسد تحت الجهة الأخرى من جهة العرش، ولكن السياق جاء أن الرجل اليمنى والأخرى، أيضا في هذه إثبات الرجلين والقدمين لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم،
والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رصدها إلا معذبة وإلا تجلد.
نعم، عن الشمس. نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق.
هذا الشاهد وهذا محل ايش استشهادنا. نعم،
قال حدثنا عبد العلي بن سليمان قال حدثنا محمد بن اسحاق بهذا الاسناد ذكره غير انه قال ان النبي
صلى الله عليه وسلم اقرا حتى نمشي شوي حتى نخلص من الباب. نعم، صدق أمية بن أبي الصلت،
صدق أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره قال
ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم رجل وثور. نعم، يذكرون انه الملائكة حملة العرش أنهم على هذه الصور أو يتصورون بهذه الصور، راح يجي. نعم،
عن ابن عباس قال أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتين من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر الأخرى وليس مرسل. فقال
اقرأ اللي بعده أهلا أو سبعة. ها لا الأقرار الآن تختلف عندي وعندك، ها كم عندك الأقرار؟
113.
يعني في هذا حدثنا أبو هاشم،
حدثنا أبو هشام،
أبو هاشم حكي هاشم، هو يقول في نسخة الشهوان أبو هشام وهو تحريف. اكتبها عندك يا شيخ. ها ايش يقول أبو هاشم؟ نعم،
حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن ابن علي قال حدثنا عمارة بن أبي حفص عن عكرمة عن ابن عباس ذكر القصة، قال عن عكرمة فقلت لابن عباس وتجلد الشمس. فقال
طبعا استحاب، يعني هل تجلد الشمس؟ لأن البيت جاء فيه أن الشمس إيش تجلد كما ذكر هنا، والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأباء، يعني راح يجي يوم أن تأبى ما تطلع، فما تطلع لنا في رزقها إلا معذبة وإلا تجلد. هذه كلمة تجلد عكرمة جاء وسأل عبد الله بن عباس قال يعني الشمس تجلد جلد وهنا طبعا الزجر شديد من ابن عباس. اقرأ يا شيخ وبعدين نعلم عليها. نعم. قال له عبد الله بن عباس نعم.
فقال عظفت بهنئ بك.
نعم عظفت بهنئ، هذه كلمة كانت تقال، بل يعني ذكرها أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام، كلمة تعيير أو سبب وزجر لكنها شديدة شوي. ها يعني وعكرمة لما جاء وجه هذا السؤال لابن عباس، لأن الصورة صورة استفهام اعتراف إنكار، يعني كيف الشمس؟ مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وقال صدق، فأنت أمام نص في شيء ما تقبله بعقلك تروح تجي تعترض على النص، هذا الزجر من ابن عباس. الله بن عباس يريد أن يبين أن الأصل عدم التعمق التقعر في الألفاظ وتروح تنزلها بحسب رأيك ولوازمها ومعانيها على أنها تعارض أو أن النصوص فيها يعني معارضة هنا. هذا الأسلوب ينبغي أن يترك، لأن هذا من شأن يعني المشاغبين. أما المؤمن المستقيم المستسلم الخاضع لأمر الله وكلام الله وكلام الرسول، لا يضرب النصوص بعضها ببعض. فإن وجدت شيئا في عقلك لا تتهم النص، اتهم لا هنا الشمس تجلد في شيء أنا ماني فاهم. فلما جاء وسأل ابن عباس بصيغة الاستفهام الإنكاري زجره ابن عباس، الهن له الفرج، الفرج نعم وفرج أبيك يعني كأنك راح عض أو قص فرج. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكرتوها في من يستحقها فلا تكذب، لا تقول الهن، يعني قل اللفظة الصريحة تعرفونها، تعرفونها التعيير ها، يعني لا تقول عيب أبوك أو عيب أبيك، لا اذكر الكلمة إيش صريحة واضح، يعني الناس تكذب يقول عيبك تبين عيبك كذا، لا هنا لا تكني، هنا استعمل اللفظ ايش يعني روح مص وروح عض على ايش ها على يعني فرج ابيك، حتى الفرج ما يبيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها بغيرها. نعم. فقال له عبد الله بن عباس انما اضطره الروي، يعني الروايه وسياق الروايه مو هذا، المهم انه هذا الاسلوب لا يستعمل، والاولى في الاتهام ها العقل والفهم، اياك ان تتهم نصا نقلا خاصه اذا كان يعني عن الله وعن رسول الله سواء بلفظه او تقريره او غيره. نعم. في ذكر تحت روايه اخرى يقول روى اللالكائي في شرح اصول اهل السنه عن عكرمه عن ابن عباس، يقول عبد الله بن عباس يذكر تفسير وغيره، يقول كان الهدهد يدل سليمان، يعني دليل سليمان على مكان الماء من الهدهد يطير وكذا، فيجي ويقول يعني يشير الى الجهه او يسوق، يعني يريد ان يسوق سليمان الى جهه الماء. يقول فقلت اللي هو من عكرمة، رواية
كيف؟
وين الهدهد وين يعرف ايش؟ وين الماء من تحت الارض؟ كيف يعرف الهدهد؟ ها؟ ثم قال له: وهذا الهدهد ينصب له الفخ، هدهد ينصبون له فخ، يحطون عليه شويه رمل، ما يعرف من تحت الرمل ايش؟ فخ، فكيف يعرف من تحت الرمل؟ ما هذا الذي يريده اكبر. فايضا قال له: اعظك الله ليهنئ بك. يعني روح. فلعله تاب بعد ذلك اكرم رضي الله رحمه الله رحمه واسعه. فقال له ايضا جاب التعليم: الم يكن، يعني اما تعرف انه اذا جاء القضاء ذهب البصر؟ ها؟ يعني الانسان يفكر ويدبر، لكن اذا نزل القضاء كما قال الشافعي رحمه الله ضاق الفرج، لا التدبير لا التفكير، ها؟ لا الحيل ولا هذا كله مات. اذا نزل القضاء ضاق الفرج، صدق واسكت. التصديق يعني يمنعك يا عبد الله من استعمال العقل في هذا النقل. لذلك من اهم اصولنا وقواعدنا التي ورثناها عن علمائنا، عن سلف الامه، عن الصحابه، تقديم النقل على العقل تقديما مطلق. يعني وانت مغمض، انت الان محتار بين النقل اللي يقول شيء وبين العقل يقول لك شيء ثاني يحرك فيك، لا هذه يعني مثل الذبابه وغير الذبابه، انت محتار بين النقل وبين العقل. اياك ان تؤيد العقل على لا تقديم من القواعد المقررة التي عرفها الأجداد والأسلاف من العلماء عن الصحابة، تقديم النقل تقديما مطلقا، لا قياس لا عقل لا استحسان لا إياك. هذه الأمور كلها تفتح باب شر عظيم. لذلك الزجر فيها عن ابن عباس رحمه الله، لأنه أراد أن يعارض النقل بالرأي ها والعقل. هدهد ما يعرف مش تحت الأرض، شبت من رمل قليل كيف يعرف اللي تحت الأرض؟ ها بأمتار كثيرة جدا كانوا لها أبدا. إذا نزل الغضب ضاق الغضب. نعم، اقرأ الرواية اللي بعدها.
عن هشام بن عروة قال: حملة العرش أحدهم على صورة إنسان.
هذا الشاهد هنا أيضا الشاهد من شعر أمية. نعم.
الثاني على صورة الثور، والثالث على صورة النسر، والرابع على صورة أسد.
نعم.
قال أبو بكر: سنذكر قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك.
في باب العرش. في باب العرش، نعم.
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم. الآن بدأ بأحاديث، حديث الباب حديث إثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى على ما قررنا سيذكرها الآن. اختصمت
الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: أي ربي ما لها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أي ربي إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون.
الضعفاء والسقط فيما يظهر للعام أو في موازين الناس في هذه الدنيا، وإنما هم ليسوا الأضعف وليس سقط